أدعوه للغفران.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. ظريف يحذر أمريكا وأوروبا من أي قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كمال واندي يؤكد رفض طهران تزويد الوكالة الدولية بأية معلومات ما لم يتم إلغاء الحظر المفروض عليها. الحشد الشعبي يشدد على أن الاعتداء الأمريكي على أحد مواقعه غرب العراق ينبئ بتطورات خطيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حذر وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة ودول أوروبا من اتباعهم سلوكا خاطئا في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وخلال تصريحاته على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، أكد محمد جواد ظريف أن استصدار قرار ضد إيران في الوكالة الدولية سيؤدي إلى إرباك الأوضاع الحالية، وأوضح أن الجانب الإيراني قدم شرحا وافيا لحكام الوكالة بشأن الظروف الآنية، مشددا على أن طهران لديها آليات خاصة للرد في حال تمرير القرار. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية يعد عاملا أساسيا من شأنه أن يسهل عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي. وأكد سعيد خطيب زادة عدم حدوث أي تغيير في سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن تجاه طهران، مشيرا إلى فشل هذا الأسلوب من الناحية العملية مع الشعب الإيراني. كما شدد على أن السياسة الخارجية لن تتغير حتى يصحح حكام البيت الأبيض مسارهم الخاطئ، لافتا إلى عدم وجود أي نية لعقد حوار ثنائي الأطراف مع الأمريكيين. لنستمع إلى جانب من حديث السيد خطيب زادة في هذا الخصوص.
ما زالوا لم يطبقوا الاتفاق النووي، وهذا الاقتراح من الاتحاد الأوروبي والمنسق للسياسة الخارجية، هذا الاقتراح كان من غير تحديد زمان، ونحن قبل ذلك قد عيننا وقلنا وجهة نظرنا وقلنا الطريق هو طريق واضح، والولايات المتحدة إذا ما أرادت أن تكون إلى طاولة المفاوضات يجب أن تكون هي أولا تطبق التزاماتها، خاصة فيما يخص القرار 22-31، وكذلك أن تلغي بشكل وبشكل مؤثر كل المقاطعات التي فرضتها على إيران. وبمبالغ الأسف يرى أن الحكومة الحالية لأمريكا مع الخطأ في معرفتها تريد مواصلة الطريق الذي لم يتمكن من تحقيق شيء منه ترامب على مدى 4 سنوات، تريد أن تواصل ذلك الطريق، وهذا ما يبعث على الأسف. ونحن علينا أن نقول لهم علينا أن يختاروا الطريق الأسهل في أوروبا وأمريكا للعودة إلى تطبيق الالتزامات التي وقعوا عليها. وإيران مرة أخرى تقول، وأنا أعلن أيضا، نحن العمل نرد عليه بعمل، والخطوة العملية بالخطوة العملية، وأي خطوة إيجابية بخطوة إيجابية، وكل تعامل مختلف سنتعامل تعامل مختلف من أمريكا أو أوروبا فيكون عمل بعمل. وأضيف إلى نقطة أخرى وأقولها بشكل مباشر، بعض شركائنا في أوروبا يعرفوا أن الطريق الذي قبل ذلك قبل اليوم سلكناه كان ولا يزال أفضل طريق وأفضل سبيل، وأن طريق الاتهام وتوجيه الاتهامات والتهديدها لم تكن لغة مؤثرة إزاء الجمهورية الإسلامية، ونحن لا نقول أن الطريق الأفضل هو ذلك الطريق الذي جربناه وهو الذي يكون مؤثرا، وعليهم أن يطبقوا التزاماتهم، وإيران إذا ما التزموا بتعهداتهم تلتزم أيضا كما يلتزمون.
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رفض طهران تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي معلومات ما لم يتم إلغاء الحظر المفروض على إيران. وقال بهروز كمال وندي، في حال إلغاء الحظر سنضع المعلومات التي احتفظنا بها خلال فترة 3 أشهر تحت تصرف الوكالة، وبخلافه سيتم محو معلومات كاميرات المراقبة ووقف تسجيل المعلومات. ولفت كمال وندي إلى أن إطار الاتفاق بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية محدد من الناحية الزمنية والمعلومات، وهو يخدم مصلحة الطرفين. أكدت هيئة الحشد الشعبي العراقي أن الاعتداء الأمريكي الأخير على أحد مقرات الحشد يحمل تطورات مستقبلية خطرة تنعكس على سيادة وأمن العراق. بيان للحشد أوضح أن مقاتليه لم يكونوا موجودين في عمق الأراضي السورية خلافا للادعاءات الأمريكية، مبينا أن منتسبيه تواجدوا عند الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الأرض العراقية من عصابات الإرهاب. ولفت البيان إلى استشهاد أحد منتسب الحشد إثر هذه الجريمة، مطالبا الجهات المعنية بالقيام بواجبها لمعرفة ملابسات الواقعة. واصل الجيش العراقي والحشد الشعبي عمليتهما العسكرية المشتركة لملاحقة خلايا داعش بمحافظة ديالى شمال شرقي البلاد. وتحدث مصدر عسكري عن استمرار العملية شمال قضاء خانقين، مؤكدا تطهير قرية الدكات ومساحات كبيرة على ضفتي نهر ديالى. وفي محافظة بابل تصدت قوة من الحشد لمجموعة من الدواعش كانت تتخفى بالزي العسكري لدى محاولتها التسلل لمنطقة الربيعية بناحية جرف النصر، ونجحت في القضاء على 3 من عناصرها. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفنى عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 9 دواعش في عمليات أمنية نفذت ب4 محافظات، فيما انفجرت سيارة مفخخة على قوة من الجيش والحشد العشائري أثناء تفكيكها، وأدت لاستشهاد وأصابة 14 منتسبا من القوات الأمنية والحشد العشائري، بينهم آمر فصيل المعالجة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة في محافظة الأنبار. وتمكنت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على 1 بقايا عصابات داعش في محافظة البصرة، والذي شارك في عمليات إرهابية عديدة ضد القوات الأمنية. كما ألقى الجهاز القبض على 3 إرهابيين يتخفون في الأحياء السكنية المدنية في كركوك، فيما ألقى القبض على 2 مطلوبين من عناصر عصابات داعش في محافظة الأنبار. وفي الموصل شمال العراق ألقي القبض على 3 إرهابيين في كنعوص، ليصل عدد بقايا عصابات داعش الذين تم القبض عليهم من قبل الجهاز إلى 9 عناصر. إلى ذلك أكد الخبير الأمني علي الوائلي أن تكرار الجرائم الأمريكية وقصفها لمقر الحشد الشعبي عند الحدود السورية يهدف إلى محاولة إفراغ الشريط الحدودي من تواجد القوات الأمنية العراقية من أجل فتح ثغرة لعبور الإرهابيين وقادتهم إلى العراق. وقال الوائلي أن أمريكا تركز على الجانب الغربي من العراق وتسعى لإفراغه من الحشد الشعبي، حيث تشن ضربات وهجمات بين الحين والآخر على الشريط الحدودي مع سوريا بهدف فتح ممر لعبور قادة الإرهاب إلى العراق. وأضاف أن تركيز أمريكا على الصحراء الغربية لأنها تريدها أن تكون قاعدة استراتيجية أمريكية لتدريب الإرهابيين وتمريرهم، وكذلك للإشراف على تحركات داعش عبر الحدود، بالإضافة إلى قربها من قاعدة عين الأسد وارتباطها بقاعدة التنف، وكذلك سهولة الحصول على الإمدادات. على صعيد متصل، كذبت هيئة الحشد الشعبي الرواية الأمريكية حول قصف الحدود السورية، مؤكدة أن القصف كان داخل الأراضي العراقية. وقالت هيئة الحشد الشعبي إن الهيئة انتظرت حتى اكتمال الرواية الكاملة حول هذا الاعتداء الآثم والتحقق من أن مقاتليها لم يكونوا متواجدين في عمق الأراضي السورية، على العكس مما قالته الرواية القوات الأمريكية المعتدية، مؤكدة أن مجاهديها الأبطال الذين تعرضوا للقصف كانوا ضمن الشريط الحدودي بين البلدين لحماية الأرض العراقية من الإرهاب. إثبات النقطة الجغرافية للمنطقة المقصوفة لا يعني شيئا للأمريكيين الذين تتوزع جرائمهم على العراق وسوريا معا، ولكنه يلقم الذين يتهمون الحشد حجرا حين يتهمون الحشد حقدا وحسدا لدوره المشرف في الدفاع عن العراق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. موسكو ودمشق تتهمان الولايات المتحدة بنقل مساعدات إنسانية أممية إلى المسلحين. صنعاء تتوعد باستهداف منشآت اقتصادية حيوية في السعودية ردا على احتجازها سفن المشتقات النفطية. مقاومون فلسطينيون يهاجمون إحدى المستوطنات الصهيونية شمال رام الله بالزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة. من جديد أهلا بكم. اتهمت كل من روسيا وسوريا الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الأمم المتحدة لإيصال مساعدات أممية لمخيم الركبان واستغلال هذه الشحنات لتموين جماعات موالية لأمريكا. وأصدرت مقرات التنسيق الروسية السورية بيانا مشتركا وصف المخيم ذاته بأنه مركز أمريكي لتدريب الإرهابيين، مشيرا إلى عرقلة واشنطن إغلاقه. وأكد البيان استعداد دمشق لاستقبال الأهالي في الركبان وضمان وتوفير الظروف المعيشية لهم. كما اتهم الطرفان الجانب الأمريكي بانتهاك القوانين الدولية عبر شن غارة تستهدف أراضي سورية، فضلا عن استمراره باحتلال بعض مناطق هذا البلد بشكل غير قانوني. توعد وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية باستهداف منشآت اقتصادية حيوية في السعودية ردا على احتجاز الرياض السفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية لليمن. واعتبر هشام شرف عبد الله خلال لقائه بصنعاء منسق الشؤون الإنسانية الجديد للأمم المتحدة في اليمن فيليام ديفيد غريسلي، يعتبر احتجاز السفن حربا معيشية وعقابا جماعيا على الشعب اليمني ومحاولة لإرباك السوق اليمنية. وأضاف هذه الممارسات ستواجه بكل قوة لإرباك قيادة النظام السعودي ليصغي لصوت السلام واحترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف اليمنيين في معيشتهم، مجددا رغبة بلاده بالسلام العادل القائم على احترام السيادة الوطنية. حول العمليات النوعية التي نفذتها القوات اليمنية في العمق السعودي وتأثيرها في تغيير معدلات توازن الردع، نتابع الحوار التالي مع رئيس تكتل الأحزاب اليمنية الرافضة للعدوان لطف الجرموزي.
هذه العملية الهامة التي تأتي في وقت هام، في وقت الجيش اليمني واللجان الشعبية على وشك إطباق الحصار على مدينة مأرب وإنهاء هذه المعركة، معركة التحرر الوطني ومعركة الاستقلال. هذه العملية تحتل أهمية بالغة من حيث أولا التوقيت، لأن هذا التوقيت هام يأتي في إطار أيضا تصعيد كبير من دول تحالف العدوان، غارات مكثفة، خرق أيضا لاتفاق السويد، هناك كثير من الجرائم ارتكبت بحق المدنيين خلال الساعات الماضية خصوصا في محافظة الحديدة. وبالتالي هذه العملية وغيرها من العمليات التي طالما حذرت قيادتنا الحكيمة من أن هذه العمليات لن تقف وستظل مستمرة حتى يتم إيقاف العدوان وإنهاء الحصار على شعبنا اليمني، هي رسالة واضحة بأننا في اليمن مثلما مدينا أيدينا للسلام ونحن مستعدون لسلام حقيقي، سلام عادل، سلام شامل يحفظ اليمن حريته واستقلاله واستقلال قراره السياسي، فنحن في ذات الوقت قادرون على إيذاء العدو. ومثل ما ذكرت أن القيادة دائما وباستمرار تحذر العدو السعودي والداعميه بأن هذه العمليات تمثل ردع واضح وردع كامل يؤسس لمسار سياسي، مسار سياسي قائم على المصلحة الوطنية لشعبنا اليمني التي ندعو دائما فيها بأن اليمنيين كلهم إخوة، وأن تدخل هذا العدو ليس في مصلحة اليمن كما ذكرنا من البداية. ونحن للعام السادس على التوالي نتحمل الكثير من الجرائم والحصار المستمر، وهناك إشكال كبير سببه دول العدوان بسبب هذا العدوان والحصار، وبالتالي استمرار المعركة واستمرار سلاح الردع، السلاح المؤثر الذي تطور تدريجيا وأصبح قادر على تسبيب الأذى البالغ لهذا العدو الغاشم. نحن ندرك جليا حجم الضرر البالغ الذي يصيب المنشآت العسكرية والمطارات والمواقع الاستراتيجية في مملكة آل سعود، واستخدام الإعلام السعودي لهذه النبرة هو من باب تحفيز المجتمع الدولي، وكما تعودنا منهم أن القوات اليمنية تستهدف المدنيين. بالتأكيد الجيش اليمني واللجان يدركون تماما أهمية أن يكون المدنيين في منأى عن الاستهداف وأن لا يصيبهم ضرر بعكس الطرف الآخر.
طالبت الأمم المتحدة الدول المانحة بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار لتمويل المساعدات الإنسانية للشعب اليمني خلال العام الجاري. جاء ذلك في بيان صحفي للمنظمة الدولية قبيل انعقاد مؤتمر في جنيف لجمع التبرعات، عربت فيه عن توقعها توفير مساعدات ل 16 مليون يمني لمنع تفشي المجاعة بهذه الدولة. نفذت مجموعة من الشباب الفلسطيني المقاوم هجوما على إحدى المستوطنات الصهيونية بالزجاجات الحارقة والعبوات شمال رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها أحد المخيمات بمحافظة طول كرم، فيما اعتقل الأمن الصهيوني 4 مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة غرب مدينة جنين. اندلعت أعمال الشغب في مدينة ورقلة الجزائرية احتجاجا على حكم قضائي بحبس ناشط في الحراك الشعبي ل7 سنوات بتهم التحريض على أنشطة إرهابية والدعوة إلى التجمهر. وأفادت مصادر إعلامية بإغلاق المتظاهرين طرق عامة بالمدينة عبر حرق الإطارات المطاطية، مشيرة إلى استخدام القوات الأمنية قنابل الغاز لتفريقهم، فيما رد المحتجون برشقهم بالحجارة. كما وجهت بعض الأطراف نداءات لتهدئة الأوضاع دون جدوى وسط استمرار لتصاعد حدة التوتر بالمدينة. تفاصيل أوفى عن الجزائر تتابعونها في التقرير التالي.
حراك الجزائر يستعيد قوته بعد 2 على انطلاقه، ويهدف إلى إسقاط كامل المنظومة السياسية الحاكمة منذ الاستقلال بحسب المسؤولين عنه. أعمال شغب اندلعت في أحياء عدة في ورقلة بالجزائر بعد أن قضت محكمة بحبس ناشط في الحراك 7 سنوات لإدانته بالتحريض على الإرهاب حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. وأغلق متظاهرون طرقا عدة وأحرقوا الإطارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة وسط إطلاق للغاز المسيل للدموع، وذلك بعد قرار محكمة الجنايات المحلية حبس عامر جراش، وكانت النيابة العامة قد طلبت حبس جراش 10 سنوات ثم تم تخفيض الحكم. وفي وقت سابق أوردت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في صفحتها على فيسبوك أن المحكمة قضت بحبس جراش ليس فقط بتهمة التحريض على القيام بأعمال إرهابية والإشادة بها، بل أيضا بجنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر. وأوقف جراش وهو شاعر أيضا يبلغ من العمر 31 عاما في منزله في 1 تموز/يوليو العام الماضي، ويعتبر بحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين أحد أبرز الكوادر التنظيمية للحركة الاحتجاجية في حي المخادمة في ولاية ورقلة. وناشدت والدته الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إطلاق سراح ابنها، وشهد الحي في المخادمة في حزيران يونيو الماضي تظاهرات شارك فيها مئات الأشخاص احتجاجا على الظروف المعيشية السيئة والتهميش والحرمان. وقالت وزارة العدل الجزائرية إن عدد معتقلي الرأي المفرج عنهم إلى غاية يوم الخميس الماضي بلغ 59 شخصا، وذلك بعد استكمال الإجراءات وانقضاء الآجال القانونية. وبحسب منظمات حقوقية، بلغ عدد الأشخاص الذين أوقفوا الجمعة في الجزائر على خلفية مسيرات الحراك نحو 700 شخص أطلق سراحهم لاحقاً.
استرد الجيش السوداني أراضٍ بولاية القضارف شرقي البلاد بعد مواجهات شرسة مع ميليشيات إثيوبية. وأفادت مصادر عسكرية سودانية بأن الجيش خاض منذ صباح الأحد معركة طاحنة بمنطقة الفشق الكبرى، استطاع خلالها من دحر الميليشيات من مشروعي إبرا وتدلي ومطاردتهم حتى مستوطنة برخت على الحدود السودانية الإثيوبية. وأضافت المصادر أن الجيش أقام معسكرا ونقطة ارتكاز في مستوطنة حسن كردي قبالة الحدود مع إثيوبيا. يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم إصدار إعلان جديد عن السعودية عقب تقرير المخابرات الأمريكية الذي خلص إلى أن محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية بلاده بإسطنبول. حول تحركات بايدن الأخيرة وأهدافها نتوقف عند رؤية الخبير الاستراتيجي الدكتور وفيق إبراهيم.
بايدن لديه مشروع كبير جدا، وهو إعادة الإمساك بالمنطقة بطريقة تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل وأكثر من ذي قبل. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل حاليا في حرب شنيعة ضد الصين. الصين واحد من أكثر الدول العالمية تمكنا اقتصاديا، وهي في غضون الخمس سنوات المقبلة قد تصبح الدولة الاقتصادية الأولى في العالم. لذلك أمريكا تخطط لهذا الموضوع وتحاول إعادة الإمساك بالخليج بشكل كامل ومحاولات استثماره في وجه هذا الهجوم الصيني. هذا ما يفعله بايدن في خطته الجديدة التي لم يتمكن قبله من فعل أي شيء بالموضوع. لذلك أمريكا اليوم في حرب قوية مع الخليج، تريد تخطيم كل القيادات الكبيرة الخليجية على غرار محمد بن سلمان وغيره، تريد الإمساك بها، إبعادها، والإمساك بكل السلطات في السعودية والإمارات والبحرين وقطر، كل هذه الدول. أولا السعودية خرجت عن يعني نظام الرق الأمريكي بالانفتاح على الصين، ما أثار مخاوف أمريكية فعلية. السعودية حتى أنها محمد بن سلمان حاول بناء شبكة يعني يديرها هو في المنطقة، يعني هو خرج إلى الإمارات إلى البحرين، كان يريد الدخول إلى العراق، كان يريد الدخول إلى سوريا، حاول فشل لكنه حاول. هذا الأمر أربك الأمريكيين ولم يقبلوا به على الإطلاق، ولن يقبلوا، لن يقبلوا بأي زعامة عربية تحاول أن تؤسس نوع من الموقعية الخاصة بها في المنطقة. الأمريكيون اليوم أصبحوا بحاجة للمنطقة العربية أكثر من ذي قبل، يعني هم بحاجة إلى غاز قطر ونفط السعودية، وحتى يتكلمون عن الغاز في الجوف ويتكلمون عن مناطق أخرى. كلها اليوم هذه تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التفكير بطرق كبيرة لاستثمارها على حساب إضعاف السلطات السياسية الموجودة في هذه البلدان، وهي بلدان ضعيفة.
مثلت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي أمام القضاء بعد شهر من الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومتها. إلى العناوين. الظريف: يحذر أمريكا وأوروبا من أي قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كمال وندي يؤكد رفض طهران تزويد الوكالة الدولية بأية معلومات ما لم يتم إلغاء الحظر المفروض عليها. الحشد الشعبي يشدد على أن الاعتداء الأمريكي على أحد مواقعه غرب العراق ينبه بتطورات خطيرة. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعيي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشمة للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة، وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي. فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا. سيدي، هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحياناً خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
هلا قولوا ماذا؟ لماذا ساكتون؟
مهلاً. نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلاً. لا، السيد مصطفى يعرف أيضا مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك.
نعم 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 يا سيد.
يا جماعة يا جماعة من فضلكم اسكتوا قليلا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم، فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى، أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولاً أن تحسموا أمركم. فلا يمكن للمرء أن يكون خانعاً للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعاً ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا. طيب، الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور أن لا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئاً منها الآن حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل.
عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة. فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون، الذين يعملون لدى الخان لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب ربما يدفعه ذلك إلى التعقل فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟ إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
الله
هيا هيا
الله هيا
ما يقول. نعم صحيح.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضاً الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لا يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشمة بالسيد إلى بهرام خان.
Thank you.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر، يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامضي إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية شهر چشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم، وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أمثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب، هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحدياً ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين عليا عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما، فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح، فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه. وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار، فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس. وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير، بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين. وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
غرقت ببحر ذنبي